السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي ما زلنا نذكر فيه بعض الأحكام الشرعية والقواعد الفقهية والضوابط كذلك المرعية في باب الفقه فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة. وسبق أني ذكرت بأن هذه المعلومات ليس بالضرورة أن تكون في موسم الحج تحديدا، وإنما هي علم يتلقاه الإنسان وقواعد ومناهج وضوابط يعتصم بها المسلم في قضايا كثيرة، في الحج مثلا، في العمرة، في مسائل الأضاحي، في مسائل الهدي، هدي التمتع وهدي القران، في مسائل الفدية، في شيء من هذا القبيل. باللقاء السابق ذكرت حقيقة مجموعة من القواعد والضوابط الفقهية، منها قضية أن الحج مبني على التخفيف لعلكم تذكرون، وذكرنا شيء من هذا القبيل. ذكرنا أيضا أن الحج مبني على الاتباع، ذكرنا جملة من القواعد، من ضمن ما ذكرنا بأن الطواف يجري مجرى الصلاة إلا ما استثناه الشارع، ولذلك قلنا بأن الطواف صلاة اشترط فيه الطهارة وستر العورة، أيضا استقبال القبلة بالصفة والهيئة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، يجعل الكعبة عن يساره. لكن استثنى الشارع الكلام مثلا، استثنى الشارع الأكل والشرب مثلا لحاجة، كان يحتاج الإنسان يكون عطشان مثلا ويشرب، أو مثلا يكون صائم مثلا ويؤذن عليه المغرب وهو يطوف، ممكن أن يفطر في هذه الحالة، أو شيء من هذه القواعد والضوابط التي أرجو الله عز وجل أن تكون قد لاقت يعني قبولا عندكم، وأيضا تكون مبسطة وواضحة من جهة يعني الشرح والذكر. عندي اليوم قاعدة مهمة جدا وضابط مهم جدا من ضوابط الفقهية في أبواب الحج، أن منزلة الحرم كمنزلة الإحرام في الاحترام، في وجوب الاحترام. منزلة الحرم كمنزلة الإحرام في وجوب الاحترام. ولذلك ربنا جل وعلا عظم الحرم. تعرفون بأن مكة فيها الكعبة والمسجد الحرام وفيها حرم حدده النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله، هذه حدود الحرم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، حرما آمنا. يقول جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قل جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك الحرم له منزلة عظيمة، فهو في الاحترام كالإحرام. الآن عندنا في الإحرام مثلا الإنسان إذا أحرم امتنع عن جملة من الأشياء، كذلك الحرم فيه يعني جملة من الأشياء ما يجوز للإنسان أن يتلبس بها أو أن مثلا يباشرها، مثل قضية الصيد. صيد الحرم مثل صيد المحرم، صيد الحرم مثل صيد المحرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيد الحرم، نهى عن صيد الحرم، ونهى أن ينفر ليصاد، يعني يطير مثلا كالحمام أو غيره حتى يصاد، هذا كله منهي عنه. ولذلك ربنا جل وعلا جعل هذا الحرم آمنا، أمن للناس، أمن للطيور، أمن للبهائم، أمن. حتى إن الله جل وعلا حذر من نوى الشر ولو كان في أقصى البلاد، يريد الشر في الحرم أن الله عز وجل سيخزيه. يقول جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء: العذاب الأليم في الدنيا وقيل في الآخرة، والذي يظهر أنه في الدنيا والآخرة. ولذلك ما قصد أحد بيت الله عز وجل بسوء إلا أخزاه الله وأذاقه العذاب الأليم. انظر السوابق التاريخية أبدا. وليست العبرة ببداية الأذية، قد تكون بنهايتها، وهي الاستئصال والفناء. إبرها لما جهز الجيش ما استطاع أن يهدم الكعبة، جيش عرمرم، جحافل تزحب وتزحف معها الفيلة، مع ذلك الله عز وجل أرسل عليه طيرا أبابيل. كثير من الناس يبيت النية السيئة فيخزيه الله ويذيقه العذاب الأليم، وفي الآخرة له العذاب الأشد، نعوذ بالله من ذلك. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الحرم في بالاحترام مثل الإحرام، ولذلك القاعدة منزلة الحرم كمنزلة الإحرام في وجوب الاحترام. طبعا مثلا عندنا الآن المحرم هو الذي ممنوع عليه صيد البر، لكن الحلال يجوز حتى لو كان مع قافلة المحرمين، فأراد مثلا أن يصيد من غير توجيه من 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 المحرمين جاز له أن يصيد، يأكل لنفسه ويطعم المحرمين، إلا في حالة واحدة إذا أشاروا إليه قالوا هذا صيد، أو غمزوا إليه حتى لو بالعين مثلا أو بالإشارة، هذا ما يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الشيء. لكن بالنسبة للحرم، الحرم يستوي فيه الحلال والحرام، الحلال والمحرم في قضية حرمة الصيد، يعني حتى لو كان الإنسان غير محرم في داخل الحرم ما يجوز له أن يصيد شيء من صيد الحرم، ولذلك صيد الحرم آمن، مثل الطيور هذه الحمام وغيرها من الطيور كل هذا آمن، وذلك لأن منزلة الحرم كمنزلة الإحرام في الاحترام في وجوب الاحترام. أيضا يحرم قطع شجر الحرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقطع شجر الحرم، وهذا يدلنا على أن منزلة الحرم كمنزلة الإحرام في وجوب الاحترام. ولذلك بالنسبة للمحرم، المحرم يقطع الشجر في البر، ما حرم عليه قطع شجر البر بالنسبة للمحرم، لذلك يأكل من أشجار الصحراء وكذا، لكن بالنسبة لمن هو داخل الحرم لا، ممنوع عليه قطع الشجرة، حتى العلماء قالوا إذا قطع شجرة كبيرة ففيها فدية، قالوا ما هي الفدية؟ قالوا بقرة، لأنها تناسب الشجرة الكبيرة، وهكذا. طبعا الذي في الحرم من حيث النبات على نوعين، نوع أنبته الإنسان، يعني الإنسان هو الذي زرعه، يزرع مثلا يعني الأشياء مثل النخل، مثل يزرع البقولات مثلا أو شيء، هذا يجوز للإنسان أن يأكله ويجوز أن يقطعه. أي شيء زرعه الإنسان بنفسه من أي نوع من أنواع النبات يجوز أن يأكله، وشجر نبت بنفسه يعني الله عز وجل أنبته من دون فعل، يعني من دون سبب من الإنسان، وإنما ربنا جل وعلا أنبته، هذا لا يجوز للناس أن يقطعوا هذه الشجرة، حتى قال العلماء لو كانت مؤذية تترك، يعني مؤذية بذاتها فيها شوك ولا شيء، قالوا هذا ما تقطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قطع شجر الحرم، واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الإذخر. الإذخر هذا نبات معروف، العلماء يقولون بأنه نافع هذا النبات، وأيضا كان يستخدم في مع الموتى، يعني يوضع مع الميت، فإنه قال اللي يقول العباس قال يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر فإنه لقينا وميتنا، يعني يستخدمه القن الحداد، استخدمه في الصناعة، فاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يستخدمه من يغسل الأموات فاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هاتين الشجرتين رخص النبي عليه الصلاة والسلام بقطعها، وإن كانت نبتت بنفسها، يعني بفعل الله عز وجل من دون مباشرة سبب من الإنسان. أيضا لا يجوز إخراج تراب الحرم عند جمع من أهل العلم، قالوا ما يجوز أن يخرج تراب الحرم، تراب الحرم يبقى على ما هو عليه، التراب وحجارة الحرم، قالوا ما يجوز إخراجها خارج الحرم، لأن منزلة الحرم كمنزلة الإحرام في وجوب الاحترام، فيبقى كل شيء على ما هو عليه، حتى الحصى الذي يرمى به الجمرات يبقى على ما هو عليه، طبعا وإن كان إذا كان داخل الحرم، وينثر ما في بأس أنه ينثر، ولو استعمل مرة ثانية لا حرج في ذلك، وهذه لا بد من فهمها، لأن كثير من الناس يشكل عليه مثل هذا الأمر، هل يجوز استعمال المستعمل؟ نعم يجوز، إذا كان منتهى الآن الوقت وفي العام القادم ينثر هذا الحصى ويستعمل مرة ثانية. طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى استثنوا مجموعة من الأشياء يجوز إخراجها خارج الحرم، مثلا إما بالنص، جاء النص بجوازه، إما بكذا من ذلك مثلا، أو حتى قضية القتل مثل الفواسق، النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، يعني هذه مستثناة من قضية يعني منزلة الحرم كمنزلة الإحرام في وجوب الاحترام. ذكر العقرب والحية والغراب والكلب العقور والحدأة. الحدأة هذا طائر معروف، قيل بأنه يخطف اللحم من الحجاج، وقيل بأنه يعني ينقر العين ومؤذي، هو طائر مؤذي معروف. والغراب أيضا معروف، الغراب أيضا قيل بأنه يؤذي، ولذلك جاء النص بجواز قتله. هذه الأشياء الخمسة تقتل في الحل والحرام، هذه مستثناة من القاعدة، مستثناة من القاعدة. وبعض العلماء قال يعني أخذ بظاهر الحديث، قال الخمسة هذه فقط، وبعض العلماء لا، قال كل ما فيه أذية وكل ما فيه معنى هذه الخمسة فيقتل. يعني مثلا هناك بعض الزواحف أشد من العقرب ومن الحية تقتل، يعني مثلا عندك من الأشياء ما يسمى بالورر، الورل أو الورل، هذا من يعني شبيه ب، هو ليس من اللي يزحف، لا هو أشبه بالضب لكنه أكبر، هذا سام وسمه خطير حتى لدرجة أنه هو الذي يقتل الحية، هذا يقتل. عندنا الأسد، الذئب، الضبع، عندنا الفهد، عندنا النمر، هذا أيضا فيها الأذية هذه حتى لو كان داخل الحرم بحيث لا يملكه الإنسان. طبعا هذه أصلا ما تملك، هذه ما تملك أصلا، لكن لو كان في داخل الحرم ممكن أنه يقتل، لذلك هذا مستثنى. أيضا مما يستثنى ذكرت قبل قليل جواز قطع الإذخر وهو النبت المعروف، كذلك يجوز نقل ماء زمزم من الحرم إلى الحل، وذلك لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعرف الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام وهم أفقه الناس بالكتاب والسنة، نقلوا ماء زمزم من الحرم إلى خارج الحرم إلى الحل عموما وسافروا به، فهذا يدلنا على أن هذا مستثنى من جملة الأمور المحرمة التي جاءت فيها الأحاديث. عندي مسألة مهمة إخواني وأخواتي فيما يتعلق بهذه القواعد وبهذه الضوابط، ما يتعلق بدم الجبرانات والمحظورات، فإنه لا يختص بزمان، لعل بعضكم يسأل يقول إيش معنى دم الجبرانات ودم المحظورات. عندنا إخواني وأخواتي الدماء عموما على أقسام، قسم منها يتعلق يعني يختص بزمان ومكان، يعني لابد من زمان معين ومكان معين، هذا الدماء يعني الذبائح التي تذبح، هذا القسم له زمان ومكان معين، مثل دم المتعة ودم القران. دم المتعة ودم القران، طبعا المتعة شرحناها لكم، المتمتع الحاج الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من نفس العام ولم يسافر مسافة قصر، والقارن هو الذي يدخل الحج على العمرة، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ولبيك اللهم عمرة، ثم يقول لبيك اللهم حجا، أو يلبي بالحج قبل أن يطوف بالبيت، يعني هو لبى بالعمرة ثم يدخل عليه الحج. هذا الجنس أو المتمتع والقارن عليهم، على كل واحد منهما دم، هذا الدم بعض العلماء يسميه دم جبران، والصواب بأنه دم شكران، دم شكر. لماذا؟ لأن الله عز وجل جمع للحاج في سفرة واحدة بين نسكين، جمع له نسكين في سفرة واحدة، هذا فضل من الله عز وجل، ولذلك هذا الدم إخواني وأخواتي له وقت يذبح به، الزمان يسمى، ما هو؟ هو من يوم العيد، من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، هذا كله محل الذبح. وبعض الفقهاء الذين يرون أن أشهر الحج ثلاثة يقول إلى آخر شهر ذي الحج. طيب المكان، المكان هناك في مكة، يذبح في مكة، يعني ما يذبح الإنسان في بلده أو ما يذبح في المدينة أو ما يذبح في جدة أو الطائف، لا يذبح في مكة، يوزع على أهل الحرم، ويجوز له أن يأكل منه لأن هذا دم شكر، فيجوز بل السنة أن يأكل منه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذبح 63 ناقة بيده، ثم أعطى عليا رضي الله عنه اللي أعطاه السكين فأكمل الباقي، أكمل الباقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس أن يأكلوا، فكانوا يأتون ويقتطعون، كل يقتطع من هذه الإبل. المقصود هذا الدم يذبح في مكة فقط في زمن معين. عندنا النوع الثاني يختص بالمكان فقط، المكان فقط، يعني لا يشترط فيه الزمان. وهذا دم دماء الحج طبعا والهدايا اللي ذكرنا قبل قليل شيء منها، عموم الهدايا يعني حتى لو كان الإنسان مفرد هذا يذبح في مكة، يعني لا يلزمه مثلا حتى لو كان جاء بحج مفرد. عندنا دماء مختصة بالزمان فقط دون المكان، وهي دماء الأضاحي. الأضاحي تعرفون مختصة بالزمان دون المكان. الأضاحي تذبح متى؟ بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد في أي مكان، أي مكان، أي مكان لا يحدد لها مكان، في أي مكان تستطيع تذبح الأضحية، لكن أهم شيء الزمان، الزمان ما هو؟ بعد صلاة العيد. عندنا دماء لا تختص لا بزمان ولا بمكان، وهي دم العقيقة. دم العقيقة طبعا له أفضلية وهو يوم 7 أو 14 أو 21، لكن ليس على سبيل الوجوب وإنما عام هذا، وتبقى العقيقة يعني حق للمولود على والده. بالنسبة للدماء هذه إخواني، دماء الجبران هذا نوع آخر وهو يتعلق بالحج. دماء الجبران هي أي شيء يرتكبه الحاج من محظورات الإحرام أو يتركه من واجبات الحج فإن عليه دم. هذا الدم يسمى دم جبران. شفتم الجبيرة؟ الجبيرة إيش لما تنكسر يد الإنسان يجبرونه، هذا يسمى جبر. كذلك الحج عبادة، إذا حصل فيها خطأ ها فإنها تجبر، تجبر بهذا الدم. فلو ارتكب شخص محظور من محظورات الإحرام فعليه دم، هذا الدم يسمى دم جبران. طيب أين مكانه؟ مكة، يذبح في مكة، يوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيء. تذكرون قبل قليل قلنا دم الشكران يأكل منه، السنة أن يأكل منه لأن دم شكر. أما هذا دم جبر، دم ترقيع، دم لأجل إكمال العبادة، فلا يأكل منه شيء وإنما يوزع على فقراء الحرم. طبيعة الحال يعني الدماء ارتكاب المحظور تختلف طبعا من حال إلى حال. يعني عندنا مثلا نحن ذكرنا محظورات الإحرام 9، محظورات الإحرام ذكرناها 9. أي شخص يرتكب محظور من محظورات الإحرام متعمدا قاصدا أو محتاجا عليه دم. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا ها أو مخطئا، الصحيح بأنه ما عليه شيء، وإن كان مسألة فيها خلاف قوي لكن ليظهر بأنه ليس عليه شيء، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى كما في الحديث الصحيح حديث جابر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال الله قد فعلت. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالمقصود بأن من ارتكب محظور من محظورات الإحرام فإنه يذبحه في مكة. طيب الزمان، ها رجعنا قبل قليل قلنا هذا لا زمان له، يعني حتى الآن الحاج لو رجع إلى أهله بعد الحج وهو ما ذبح يرسل ذبيحة إلى مكة. والآن الحمد لله توفرت الوسائل الراحة ووسائل الاتصال وأيضا إرسال قيمة الفدية هذه عن طريق الشركات، معروفة الآن شركات معروفة ترسل، تأتي إلى الشركة تدفع قيمة الفدية هم يذبحونها لك في مكة، وهذا فضل الله. لكن ما تذبحها عند أهلك لما ترجع إلى مكة، إلى أهلك من مكة، لا، هذا مكانها مكة. ليش أنا ذكرت قبل قليل أماكن هذه الدماء؟ لهذا الغرض، لهذا الغرض، تذبحها في مكة. أنت الآن تقول سافرت، أرسلها مع حاج مع معتمر، أو اذهب إلى شركة من الشركات هذه المعروفة المشهورة في العالم الإسلامي، هي تتولى قضية الفدية. طيب عندي فاصل قصير، بعد ما نأخذ الفاصل نعود إليكم إن شاء الله نكمل بقية القواعد والضوابط الفقهية، فانتظروني. حياكم الله إخواني وأخواتي، ما زلنا مع القاعدة العظيمة هذه فيما يتعلق بالدماء، يعني الذبائح التي تذبح. أي إنسان ترك واجب من واجبات الحج أو ارتكب محظور من محظورات الإحرام فعليه دم. هذا الدم أين؟ يذبح في مكة، يوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيء. ودائما عندنا قاعدة بأن الدماء التي سببها ترك واجب أو فعل محظور الإنسان ما يأكل منه شيء، لأن أصلا هذه من جنس العقوبات، هذه من جنس العقوبات، ولذلك يسمى دم جبران. أما الدماء الأخرى دماء يعني دماء الهدي والأضاحي دماء الشكر هذه فالسنة أن يأكل منها الإنسان. ولذلك الآن لو أن شخصا ترك واجب من واجبات الإحرام أو واجب من واجبات الحج، يعني إحنا ذكرنا لعلكم تذكرون فيما سبق ذكرنا واجبات الحج، يعني مثلا المبيت بمزدلفة على الصحيح واجب أو رمي الجمار مثلا، فقدر بأن حاج لم يفعل هذا الشيء نقول عليك دم، كما هو حديث ابن عباس أو الأثر عن ابن عباس الذي قاعدة اعتمدها الجمهور وهو أن يريق دما، أن يريق دما. طيب هذا الدم يأكل منه؟ قل لا ما تأكل، تذبحه في مكة يوزع على فقراء الحرم. عندنا مسألة المحصر، من هو المحصر؟ المحصر هذا الذي منع عن دخول مكة لسبب من الأسباب، إما خوف إما مرض إما حادث سير مثلا، مثل يحصل الآن عافى الله الجميع بعض الناس يحرم ثم يذهب إلى مكة يصير لحادث في الطريق وينوم في المستشفى، هذا أحصر، هذا أحصر الآن ما يستطيع يكمل لأنه مكسر، يعني الآن منوم في المستشفى كيف يحج؟ بعض العلماء يقول إن اشترط ما عليه شيء، يتحلل الحمد لله ما عليه شيء. كيف اشترط؟ يعني يقول مثلا لبيك اللهم، يشترط أثناء الإحرام، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا الاشتراط يقولون ما عليه شيء. أما إذا لم يشترط لا، قالوا بأنه ما يتحلل إلا بعد أن يذبح. إيش يذبح؟ يذبح دم، يعني ذبيحة، سواء بنفسه أو يوكل أحد أو يوكل الشركة هذه اللي ذكرتها لكم قبل قليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة، عمرة الحديبية هذه، لما ذهب إلى مكة منعته قريش من الطواف، يعني 1400 صحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام، هجمت عليهم قريش في الطريق في مكان اسمه الحديبية وحالت بين النسلم ودخول مكة منعوه. وحصل طبعا قصة طويلة، حصل مسألة التفاوض ونتج عن هذا التفاوض الصلح ما يسمى بصلح الحديبية الذي كان طرفه سهيل بن عمرو من جهة قريش والنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يعني احلقوا وانحروا، مع أن عمره قال احلقوا وانحروا لأنهم كانوا محرمين لبوا بالعمرة. فالصحابة رضي الله عنهم تلكأوا، ليش؟ لأنهم عندهم شغف وحب لدخول مكة وللطواف بالبيت، حرموا عنه سنوات. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره ثم ذبح نحر هدي فحلق الناس يعني شعور رؤوسهم. المقصود بأن أي إنسان أحصر فإن عليه دم، فإن عليه دم، لكن هنا الكلام هل يذبح في مكة أم يذبح في مكانه؟ العلماء يقولون بعضهم قالوا لا، لابد أن يذبحه في مكة، لابد أن يرسله إلى مكة لأن هذا يعني يعتبر جبر. ومن العلماء قالوا هذا فيه صعوبة فيذبحه في المكان الذي هو فيه، يعني لا يلزم بالضرورة أن يرسله إلى مكة. طيب من المسائل المهمة، وبالمناسبة أعيد وأكرر أن هذه مسائل علم، ليس بالضرورة أن الإنسان الآن يقول مثلا انتهت مناسك، لا، لابد أن نتعلم هذه الأحكام لأنها ستبقى معنا. عندنا قاعدة مهمة جدا، كل ما يجوز قتله لا فدية على المحرم فيه، كل ما يجوز قتله لا فدية للمحرم فيه. طيب ما هي الأشياء التي لا يجوز قتلها، عفوا التي يجوز قتلها للمحرم؟ ذكرنا لكم قبل قليل قبل الفاصل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحية وكلب العقور والغراب والحدأة. وذكرت لكم كيف أن العلماء بعضهم قاسوا عليها كل ما هو من جنسها مما يؤذي أو مما له إفساد مثلا، وفي أشياء كثيرة جدا موجودة في الحياة من هذه الفواسق. فلذلك أي حيوان جاز قتله سواء حال الإحرام أو في الحرم لا فدية فيه والحمد لله رب العالمين. طيب أين الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام خمس من يقتلن في الحل والحرم، فإذا جاز قتله في الحرم جاز قتله حال الإحرام، لأن منزلة الإحرام كمنزلة الحرم في وجوب الاحترام، كما أن منزلة الحرم مثل منزلة الإحرام في وجوب الاحترام. فهنا استثنى الشارع هذه الأشياء، ولذلك يجوز يجوز قتلها بارك الله فيكم، وإذا جاز قتلها يكون لا يكون على الإنسان فيها فدية، يعني ما يطلع فدية مثلا. طيب عندي مسألة أخرى، أنه إذا احتاج الإنسان إلى أي محظور من محظورات الإحرام فعله ولا إثم عليه لكن عليه دم. أي شخص الآن يحتاج أي محظور، يتلبس بأي محظور من محظورات الإحرام، زين، يفعله ولا إثم عليه لكن عليه دم. والحديث والدليل حديث كعب بن عجرة، سبق أني ذكرت لكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على كعب بن عجرة، وجد القمل يتساقط على وجهه، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق وفدي. فحلق وفدى، والفدية طبعا إما أن تكون صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيح، هذه الفدية بالنسبة للأذى. ولذلك أحيانا قد يحتاج شخص إلى أن يلبس الثوب مثلا، عنده مشكلة صحية، عنده مشكلة جلدية، عنده حساسية مثلا معينة، عنده نصيحة طبية بأن ما يلبس، يعني يلبس الثوب أو يلبس السروال، أو يلبس مثلا أحيانا في من الرجال من عنده مرض جلدي خطير يحتاج إلى لبس الحرير. تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام رخص للزبير بن العوام ولسعد بن أبي وقاص لما كان بهما حكة شديدة، رخص لهما بلبس الحرير مع أنه ممنوع على الرجال، لكن هذه ضرورة، وقد أذن لهما بسبب هذه الضرورة. وعندنا قاعدة بأن الضرورات تبيح المحظورة، كما قال تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. المقصود بأنه إذا احتاج الإنسان وتلبس بهذا المحظور لا حرج، إلا حاجة واحد وهي عقد النكاح أو الجماع، هذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يقدم عليه الإنسان، ولا يقول بأن هناك حاجة. هذا ممكن أن يتدارك، يعني قضية عقد النكاح ممكن أن يتدارك، ليس بالضرورة أن يكون حال الإحرام، ممكن بعد الانتهاء من يعني التحلل من الإحرام يعقد، يعني ممكن يتدارك، ولا يقول الإنسان والله حاجة. ولذلك لو أقدم عليه ترتبت عليه الفدية. عندي مسألة مهمة وضابط مهم أيضا وقاعدة مهمة فقهية، وهو كل نسك أخر عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز فلا يجب بتأخيره دم. كل نسك أخر عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز فلا يجب بتأخيره دم. تعرفون عندنا بعض العبادات لها وقت أفضلية ووقت جواز، يعني أفضلية يفعلها في أول وقتها والجواز يفعلها في آخر وقتها مثلا. طيب إذا جاء شخص باختياره وقال والله أنا أريد أن أؤخر هذا إلى آخر الوقت، هل عليه دم؟ الجواب ليس عليه دم، الجواب ليس عليه دم. طيب أضرب لكم أمثلة الآن. الوقوف بعرفة، تعرفون جمهور الفقهاء يقولون يبدأ الوقوف بعرفة من بعد الزوال، من بعد الزوال، ويجب الاستمرار في الوقوف إلى غروب الشمس، وينتهي بطلوع الفجر لمن لم يقف نهارا. لاحظوا الفرق، يعني الآن شخص ما استطاع يقف في النهار، ما استطاع، مسافر جاي من بعيد مثلا، وأدرك الوقوف بعرفة ليلا، نقول صح وقوفك ولله الحمد إلى طلوع الفجر. الفجر تصلي في مزدلفة، لابد أن تصلي في مزدلفة، لأن صلى الله عليه وسلم قال: وصلى صلاتنا، كان في مزدلف. طيب الآن طبعا هذا قول الجمهور، عندنا مثلا فريق من الفقهاء يقولون الوقوف يبدأ من طلوع الشمس يوم العرفة، يعني حتى قبل الزوال يقولون، وهذا من مفرداته. الآن نفترض نذهب إلى قول الجمهور، عندنا الآن من بعد الزوال هو وقت الأفضلية بالنسبة للوقوف بعرفة، فشخص الآن ماذا ما وقف في عرفة بعد الزوال، وقف في عرفة بعد صلاة العصر، هذا وقت الجواز. طيب اللي ترك الفترة هذه كلها هل عليه دم؟ نقول لا، ما عليه دم، لأن عندنا قاعدة: كل نسك أخر عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز فلا يجب تأخيره دم. طيب الآن عندنا رمي جمرة العقبة الأولى، هذا يوم العيد، تعرفون بأن يوم العيد ما ترمى إلا جمرة العقبة، وهذه الجمرة هي اللي يسمونها الجمرة الكبرى، أبعد الجمار عن مكة. أول ما يأتي الحاج إلى منى يوم العيد ماذا يفعل؟ أول شيء يفعله تحية منى. تحية منى هي رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة. طيب الشخص هذا ما ذهب، ما رمى جمرة العقبة، راح طاف بالبيت، راح طاف بالكعبة ورجع وحلق رأسه أو قصر رأسه وذبح هدية، بعد العصر راح ورمى جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة بعد العصر، قال أنا أريد أن أخر لأن الزحام وكذا، هل عليه دم؟ لا ما عليه دم، لأن الوقت باقي. هو صحيح ترك وقت الأفضلية إلى وقت الجواز، إلى وقت الجواز، ولذلك ليس عليه دم. فأي عبادة لها وقتان، وقت أفضلية ووقت جواز، فأخر الحاج الوقت أو يعني صاحب النسك أخر الوقت، أخر الفعل من وقت الأفضلية إلى وقت الجواز ما عليه دم، والحمد لله رب العالمين. من ذلك طواف الإفاضة، وهذه أغلب الناس الآن يفعلون هذا الشيء. تعرفون طواف الإفاضة يبدأ متى؟ يبدأ من منتصف ليلة النحر، يبدأ وقته من منتصف ليلة النحر، وينتهي عند قول جماهير أهل العلم بأيام التشريق، وقول بعض العلماء بآخر أيام شهر ذي الحج. طيب رجل الآن قال والله زحام وأنا مريض وأنا تعبان، أو مثلا قال أنا بلا ما أروح أزاحم الناس، أنا ما أطوف اليوم، سأطوف غدا أو بعد غد مثلا، فأخره من وقت أفضل أوقات يوم النحر، فأخره إلى اليوم الثاني أو الثالث. وبل بعض الناس وبعض الحجاج يقول أنا زحام شديد ولذلك طوافي صعب، فأنا أجعله في آخر يوم أريد أن أسافر حتى يدخل معه طواف الوداع لأنهما يتداخلان. فالشاهد يجوز له وليس عليه دم، فلو أخره عن وقت الأفضلية إلى وقت الجواز صح ذلك وليس عليه دم. وهذا يا إخواني وأخواتي لا تفهمون مني بأني والله أدعو إلى ذلك، لا، أنا أتكلم عن حكم شرعي، أتكلم عن حكم شرعي، فيجوز تأخيره إلى وقت الجواز وليس عليه دم في هذا. طيب هذه القاعدة تنسحب على كثير من الأعمال. يعني عندنا مثلا يوم التروية، أفضل طبعا هو يوم التروية، يعني ذهاب الحاج سنة إلى منى وإحرامه وكذا. طيب الآن يوم التروية شخص أخر الذهاب إلى منى أو الإحرام مثلا في يوم التروية، أخره إلى آخر وقت وهو وقت الجواز، ما حكم حجه؟ صحيح والحمد لله. هل عليه دم؟ لا ما عليه دم لهذه القاعدة. كل نسك أخر عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز فلا يجب بتأخيره دم. طيب عندنا ما يتعلق بالطواف، عندنا دائما قاعدة، كل عبادتين من جنس واحد فإنهما يتداخلان إلا إذا كانت إحداهما مفعولة على جهة التبع أو جهة القضاء. كل عبادة أو كل عبادتين من جنس واحد يتداخلان إلا إذا كانت إحداهما مفعولة على جهة التبع أو على جهة القضاء. عندنا الطواف، الطواف عندنا ما هو فرض ركن وواجب وسنة، واضح؟ طواف الآن حول الكعبة تنتابه الأحكام الثلاثة، إما الفرضية إما الوجوب إما السنية. الفرض إيش؟ طواف الحج، طواف الإفاضة هذا، أو طواف العمرة مثلا، طواف العمرة هذا يسمى فرض، هذا ركن. الواجب عندنا طواف الوداع، هذا واجب من واجبات الحج، لا يسقط إلا عن المرأة الحائض. طيب عندنا طواف السنة، طواف القدوم للمفرد والقارن، هذا يسمى سنة للمفرد والقارن. طيب هل يمكن أن يتداخلان، تداخل مثلا هذه الأشياء ممكن يتداخل؟ الجواب نعم، في حالة تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام الحج، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وطواف الوداع سنة، والمقصود بطواف الوداع أن تجعل آخر عهدك بالبيت هو الطواف، بمعنى أنك توقع جنس طواف بشرط أن لا يكون سنة، يعني يكون واجب أو ركن. فإذا أنت جئت وطفت طواف الإفاضة ونويت بهذا الطواف الإفاضة، هو كان آخر عهدك بالبيت يعني بعد مشيت، دخل طواف الوداع مع طواف الإفاضة، فما في حاجة أنك تأتي بطواف آخر بارك الله فيك. وهذه مسألة غاية في الأهمية ولا بد من معرفتها والانتباه إليها. طيب، عندنا مسألة مهمة وهي فيما يتعلق بقضية فاسد النسك، مثل الصحيح لا يخرج عنه إلا بأفعاله، فاسد النسك كالصحيح لا يخرج عنه إلا بأفعاله. تعرفون عندنا قاعدة في العبادات، أي عبادة فسدت ما في حاجة تكملها، واضح؟ الآن شخص مثلا يصلي أحدث، نقول له كمل صلاتك، لا ما يكمل، يروح يتوضأ، صح ولا لا؟ أي عبادة فاسدة فسدت يعني بطلت بحدث باختلال شرط مثلا ما يكملها الإنسان. عندك الصوم مثلا، لو شخص الآن امرأة حاضت أثناء الصوم بطل صومه، ما في حاجة أن نقول لها صومي بقية اليوم، خلاص انتهى. أو شخص أكل متعمد مثلا بطل صومه، ما نقول أكمل صومك. أي عبادة تفسد فما في حاجة أنك تكمل، إلا الحج، إلا الحج. في قول جماهير أهل العلم إذا فسد الحج، أفسده يعني الحاج صاحب النسك، يجب عليه أن يمضي في فاسد يكمله، ويجب عليه أن يذبح بدنه، ويجب عليه أن يحج من العام القادم. هذه الأحكام مهمة جدا. طيب السؤال، متى يفسد الحج؟ متى يفسد؟ في حالة واحدة، يفسد الحج إذا جامع الحاج أهله قبل التحلل الأول، يعني الآن هو في عرفة جامع أهله، فسد الحج. هو في مزدلفة، ليلة مزدلفة جامع أهله، فسد الحج خلاص. طيب ماذا عليه؟ نقول أول شيء فسد الحج، يجب عليه يكمل بقية الحج، والثالث عليه بدنه يذبحها في مكة ما يأكل منها شيء، والرابع يجب عليه أن يحج من العام القادم. هذه أربعة أحكام أفتى بها الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس وغيره، وعليها جماهير أهل العلم. زين، هذه الحالة الوحيدة التي يفسد فيها الحج. طيب لو قلنا جامع بعد التحلل الأول، تعرفون عندنا التحلل نوعان، أول وثاني. طيب كيف التحلل الأول؟ التحلل الأول عندنا إذا رمى جمرة العقبة وقصر أو حلق، قصر شعر رأسه أو حلق، حل التحلل الأول، يعني قبله ما يجوز الجماع، بعده ما يجوز لكن ما يبطل. يعني لو قدر الله مثلا شخص رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر ثم رجع إلى سكنه وحصل جماع، هو ما طاف طواف الإفاضة وحصل جماع، نقول ما فسد الحج، فسد الإحرام، عليه أن يذبح ذبيحة، قيل بدنة وقيل شاة، والصواب أنها شاة، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة لأنه أفسد إحرامه. فعندنا قاعدة بأن فاسد النسك كصحيحه لا يخرج عنه إلا بأفعاله، وهذه مسألة حقيقة غاية في الأهمية ينتبه لها الناس. حقيقة الوقت داهمنا، بل انتهى الوقت، والحديث حول هذه المسائل مهم جدا، وهي حقيقة مثل هذه الضوابط والقواعد ترسخ في الذهن وتبقى، فنحتاج في واقع الأمر أن نكثر منها حتى تبين لنا معالم المناسك، ونضبط أيضا مسائل هذا الباب العظيم، ونلملم يعني المسائل من هنا ومن هناك. أسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يوفقنا لما فيه الرشد والفلاح والفوز في الدنيا والآخر. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.